هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست.
إن يعني تمنيت إنه كنت أتكلم عن مشاعري، لأنه أذكر وأنا كنت أعتذر لهم، كنت بس يعني إنه أنا أعتذر لكم إنه أنا سويت هذا الشيء من وراكم، وأنا إن شاء الله ما أعيدها ما أكررها. بس أنا ما تكلمت عن مشاعري، لأنه كنت أشوف مشاعري لازم أقمعها، ولازم إنه ما أشوف مشاعري حاجة. كنت أقفل على مشاعري، والشيء الوحيد يمكن اللي أفرغ من مشاعري وأنا كنت أكتب كتابات جدا سوداوية. مع ذلك إنه كنت أشوف إنه خلاص أنا كذا قوية، لكن أنا ماني قوية صدق.
أهلا بكم يا أصدقاء. في هذه الحلقة شاركتنا وعد تفاصيل التحرش الجنسي اللي حصل لها وهي طفلة، وكيف كان تأثير هذا الشيء في وقت لاحق من حياتها، والتفاصيل اللي مرت فيها بزياراتها وتواصلها مع عدد من المختصين، وش التشخيص اللي حصلت عليه بعد فترة من الحادثة اللي حصلت لها. والآن هي تشاركنا بعد يعني فترة طويلة من هذه الحادثة وهي بهذا العمر، إيش اللي حصل وإيش اللي تغير معها. قبل بداية هذه الحلقة، هناك تفاصيل قد تكون غير مناسبة للكل، فيها وصف للحادثة اللي حصلت لها، فإذا كنت تعتقد أنه هذا الموضوع قد لا يناسب الاستماع لها أو قد سبب لك أي من الأذى، بإمكانك الآن توقف عن استماع الحلقة إذا كنت تعتقد أن هذا الشيء غير مناسب. لا تنسوا الأصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة حلقات السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wujdan.co. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان. هل سبق وزرتي العيادة؟
لكن قبل ما أتكلم عن العيادة وأتطرق لها، بتكلم عن حدث وصار لي يمكن وأنا عمري ما يزيد عن 7 سنوات. أول حاجة أنه كانت طفولتي مرة كويسة، رفت طفولة شخص مدلع بزيادة، بعدين تعرض للحاجة، بعدين أنهى حياتي اللي هو أنا تعرضت لتحرش جنسي. طبعاً يعني ما أدري كيف أشرح، بس إنه يعني أول ما تعرضت للتحرش كان عمري أيوة ما يزيد عن 7، وكان من شخص قريب لي وهو أخوي من الرضاعة. طبعاً للآن أنا أذكر المكان والزمن واللي صار بالضبط. كان أول موقف صار بيني وبينه، أكرنا كان مكان مظلم نوعا ما، فلمس شفايفي وباسحة، عرفت اللي يحس انه في شيء غلط، انه كيف يقدر يسوي كذا. بعدين يعني انا ما تحملت، قلت انه خلاص يعني طبعا هذا مرة انا كنت صغيرة، بعدين قلت انه ما اقدر خلاص لازم بقول لامي. طبعا انا قلت لامي بالضبط ايش اللي حصل، ولكن ما عطتني اي مجال، قالت انه اكيد والغلط خلاص بعدي عني. حلو، فأنا قفلت الموضوع، ورغم أني أحس أنه في شيء غلط، رغم أني أنا كنت مقفل الموضوع لأني أحس في شيء غلط، وصدق أني تمنيت أني قلت لأحد من أهلي يعني غير أمي، ولكني استسلمت يعني، لكن عشان أنه خلاص الأم هي دائم جوابها صحيح، فأوكي أنا خلاص بوقف ووقفت يعني. استمر كان في بيتنا وفي بيتهم، لكن بالعزائم يكون بعيد عني يعني. التحرش ما وصل إنه بس يلمسني لمس خفيف، لا، وصل إنه يدخل يده ويلمس جسمي. ومن ضمن المواقف اللي صارت إني مرة كنت لابسة بيجامة، وكان مطلعني في شق صغير، فاللي يذكره إنه وسع الشق ولمس فخذي، رغم إني يعني صح إنه أشوف إنه عادي، بس إنه يعني كنت منزعج وحاول أبعد يده، وهنا يمكن كنت بثالث أو رابع ابتدائي. كنت أكره جسمي كره ما هو طبيعي، كنت أخفيه، كنت أشوف جسمي كابوس لأن المتحرش يغرق فيه. كنت أتساءل أنه هل هذا طبيعي؟ ولا لأني بس أمر فترة بلوغ، يعني أحيانا يكون فترة البلوغ تبدأ تكره جسمك لأنه يظهر عليك أشياء كثيرة. يعني كنت بلحظة أنا جدا جدا متشتتة، لكن من حسن الحظ يعني أن صارت مشكلة بين أمي وأمه بعد فترة، ويعني بنفس الوقت أصلا كانت في مشاكل مع أهلي. فكبر هو وأنا تقريبا صرت بخامس. سنة 2019 سمعت بودكاست كان العنوان ما هو تأثير التحرش الجنسي والعيادة النفسية على مريم. سمعت قصتها بكل صدمة. كنت من صدمة أنه أول حاجة أنه يعني أذكر أول ما سمعتها كنت يعني أضحك بشكل غريب وما نزلت مني ولا دمعة. ما صدقت أنه إيش جالس يصير؟ معقول سنين أنا تعرض فيها لتحرش، وكان تحرش مستمر. يعني بين إذا كان عندنا اجتماعات عزايم كان يسويها يعني، بس يحاول يبعد نفسه ويطلع نفسه، لدرجة أنه مرة سواها أذكر بعزيمة وكان يقفل الباب. يعني كيف هو كان يجرأ يسويها يعني؟ طبعا أنا بديت أستوعب أنه كيف أمي ما صدقتني، استوعبت الوضع يعني وسمعتها مرة ثانية وبديت أبكي، بديت أحس بالكره تجاه أمي. طبعا كنت أنا رافضة أنه أنا أكره أمي، لكن هذا شعوري ما أقدر أغيره ولا أستبدله. يعني مشاعري كانت مو مشاعر طبيعية، كنت أحط اللوم على نفسي إنه أنا ليش ما يعني كنت ألبس أشياء ضيقة، كنت أقول لبسي هو السبب، أنا أستحق هذا الشيء. أنا كنت أحاول أسبب أذى لنفسي وقتها، يعني ما كنت أعرف إنه هذا يسمى سلف هارم أو إذا عدت، كنت أضرب نفسي. كنت يعني من يوم أنا صغيرة أذكر إني كتبتها على دفتري، يعني كتبت إنه يا ليتي كنت بالعناية المركزية ولا يعني عرض طفولتي، لأن كمية اللي صار يعني صدمة بالنسبة لي، وصدمة ثانية إنه مرة قريب لأمي، وكانت سمعتها يعني وهو صغير مرة كويسة. بعام 2020 أو 2021 المشكلة بين أمي وأمه انحلت، لكن هو أصلاً بعد وقف يتحرش لأن يعني خلاص هو نوعاً ما كبر وأنا صرت أبعد عنه يعني. لكن إنه في أشياء أنا مجبورة أسويها، إنه من ضمن إنه أنا أسلم عليه، ما هو مصافحة يعني، ما هو إنه بس تصافحة وكل خلاص يعني، للأسف كانت سلام خد يعني. ويعني كل مرة أسلم عليه يعني أكتشف أنه أنا جالسة أموت داخلياً وادعي أنه ما يسوي شيء. هنا تقريباً بديت أنه أجرح نفسي وعرفت أنه هذا يسمى سلف هارم. جرحت يدي، أذكر كان بدايتها كنت أجرح يدي، أختي شافت الجرح وكانت تقول إيش حركات المبشرة، عرفت اللي كنت أدور أي عذر أنه ترى هذا بالغلط وما عليك ترى أنا ما أسوي كذا. كان طبعاً نسيت أذكر أنه ترى كان بـ 2019 ترى كان عندي أفكار كنت أتمنى أني أموت. فخلاص أنه من هنا تقريباً من 2020 أو 2021 خلاص أنا بديت أنفذ الانتحار. صارت مشكلة بيني وبين أبوي جداً جداً عادية، مشكلة مرة تافهة. بهذه الفترة أنا بديت أكلم أخصائيين، لكن كانت يعني أونلاين ما كانت حضوري. عرفت لي أنه أنا ليش أحس بضيق، أبي أعرف أنا ليش أحس كذا. أغلبهم يقولون أنه أنت عندك اكتئاب حاد، اضطراب الكرب ما بعد الصدمة، اضطراب شخصية غدية. لكن كان في دكتور للآن أنا ممتنة له، كان أول دكتور أكمل معه، قال فيني اكتئاب حاد، صرف لي دواء كنت مستمرة عليه. استمر يعني معي هذا الدكتور، ويوم من الأيام ما أدري شلون أمي رفضت، وكلمتها تعال شوفي إنه بنتك ترى تحتاج تاخذ جلسات حضوري، وإن وضعها أبدا ما هو كويس، من مشكلتها تحرش. بكل صراحة أمي قالت إنه أنا ما كنت أدري بدي تتعرض للتحرش، وخلاص ما عليك خذ يعني خذ جوالي أذكر منها، وما كلمتني بالموضوع. فهي ليتها إنه كلمتني بالموضوع، إنه جلسنا أنا وياها وجلسنا نتكلم إنه إيش صار معك، ليش كذا ليش كذا، أهون من إني يعني كذا فجأة تخليني وتروح وخلاص. إنه أصلاً هنا يعني عائلتي عرفوا إنه أنا أكل حبوب نفسية، وصارت مشكلة يعني إنه أنا ما فيني شيء وأدلع وأتوهم. فقطعتها وجلست أعتذر لهم وخلاص وقفت. طبعاً هنا أنا ساءت حالتي وكنت أجرح نفسي بشكل ما هو طبيعي. كان فكرتي الوحيد إنه أنا أحتاج أشيل جلدي لأني متقززة منه وأخفي جسمي من أي شيء ومن أي شخص عشان ما أتعرض للتحرش. يعني مرة أنا كنت صغيرة وأتمنى الموت، يعني حتى وأنا أنتحر أقول يا رب إنها تنجح، هذا اللي أنا أسويه يا رب إنه ينجح يعني. لكن إنه الشيء الوحيد اللي أنا تمنيت إنه أنا أسويه، إنه يعني تمنيت إنه كنت أتكلم عن مشاعري. إنه أذكر وأنا كنت أعتذر لهم كنت بس يعني إنه أنا أعتذر لكم إنه أنا سويت هذا الشيء من وراكم، وأنا إن شاء الله ما أعيدها ما أكررها. بس أنا ما تكلمت عن مشاعري لأنه كنت أشوف مشاعري لازم أقمعها، ولازم إنه ما أشوف مشاعري حاجة. فكنت أقفل على مشاعري، والشيء الوحيد يمكن اللي أفرغ من مشاعري إنه أنا كنت أكتب كتابات جدا سوداوية. مع ذلك إنه كنت أشوف إنه خلاص أنا كذا قوية، لكن أنا ماني قوية صدق. فسويت كذا قدامهم. طبعا الشيء الوحيد اللي كانوا الأخصائيين يقولون لي، كانوا يقولوا لي واجهي. طبعا أنا كنت أواجه تذكر، وما حد قال لي إيش بصير بعد المواجهة. ما حد قال لي إنه يمكن يرفض كلامي، يمكن يقبل، ممكن إنه ما يسمعون مني. لكن إيش اللي صار؟ إنهم رفضوا كلامي وقالوا لي كلام تمنيت إني ما أسمعه. يعني قالوا لي كلام جدا قاسي، لو إنه أنا ما واجهت أقل من إني أسمعه. فقلت خلاص يعني ما يمدينا أتكلم أصلا هنا عن مشاعري، رغم إنه هنا قلت إنه خلاص إذا واجهت بتكلم عن مشاعري. لكن من شدة يعني كلامهم القاسي قلت خلاص ما رح أتكلم، وخلاص خليني أعاني ولكن ألتزم الصمت. يعني فسنة 2021 حاولت بأبوي أروح، قال لي ما في كل العافية، وأذكر أنه أعطاني رقم أخصائية نفسية ورفضت أني أكلمها لأني ما أثق أنه يعني كيف أثق فيها أنا ما تقول لأبوي أنه إيش اللي صار لي. يعني ذات إنه أنا حاسة إنه اللي صار لي جدا عار، وإن هاللي بيتفشلون مني، وإني أنا إنسانة جدا سيئة، وخلاص إنه أنا ليش أقول لهم يعني. فخلاص إنه أنا خل نخفي العار أنا بس أعرفه ولا هاللي يعرفونه، رغم إنه أهلي عرفوا إنه أنا تعرضت للتحرش، لكن ما عرفوا إيش صار بالضبط، ما عرفوا. بس قلت لهم إنه أنا كان يلمسني بس كذا قلت. بعدين لقيت هجوم كثير، بعدين قفلت فمي. فسنة 22 قررت إنه خلاص أروح الأخصائية، لأن خلاص ما هو طبيعي إنه محاولاتي زادت عن تقريباً 4 بهذه الفترة، 4 محاولات كلها تفشل. خلص إنه أنا رحت الأخصائية، كانت حضوري، شخصتني CPTSD، اضطراب الكهرباء بعد الصدمة المعقد. فما كنت استفيد، أول حاجة لأن حالتي كانت سيئة. ثاني حاجة إنه نهاية كل موعد حين إنه أنا أسمع إنه ترى أنتي تتوهمي ما فيك شيء، خلاص عرفتي تشخيصك، خلاص ما له داعي إنه أنتي تكملين. فخلاص إنه وقفت مواعيد وحولتني، قالت إنه أنت وضعك مرة سيء. أخذنا 4 جلسات تقريبا أو 3 جلسات، ما في أي فائدة، كل جلسة أكون أنا أسوأ. درجة آخر جلسة قلت له إنه خلاص أنا بنفذ فكرتي، قالت اسمي تعالي بكرة وما عليك. فتمسكت البكرة والحمد لله يعني ما نفذتها. طبعا أخذ دواء من استشاري ومشيت عليه، لكن ما كانت الجرعة مناسبة لي، فزادت أفكار الانتحارية. كنت أكل حوالي 10 حبوب، 7 حبوب، 16 حبة. فكنت أعاني وكنت أقفل على نفسي، ويعني كنت خلاص أنا مكتوب لي أنه أنا أموت وأنا مقفلة على نفسي، ما حد يعرفني، خلاص هذه نهايتي، هذه نهايتي، خلاص أنا ما أبي أموت وأنا إنسانة جدا سعيدة، خلاص خلوني أموت وأنا جدا حزينة وبكرة تعذب، ولا إني أعيش بهذا الشعور اللي أنا ما أدري كيف أشرح شعوري، لأن أنا متأكد إنه لو أنا بشرح شعوري ما راح أشرحه، بكون غير قادر إنه أنا أشرح مشاعري بشكل جيد. فقلت إنه خلاص يعني أنا أستحق الموت وراح أسعيله. وصلت إني أكتب وصايا لعائلتي وصحباتي، فصرت أجرح نفسي أكثر. حرفيا صخدي مرة تشوه من جروحي. في نفس الوقت أنا ما قدرت إنه أروح الاستشاري هذا، لأن كان موعدي بعد 2 شهر، وحاولت أحجز منه ولكن خلاص أنا أخذ إجازة. لكن إنه حاولت أنتحر، شخص حاول فيني إنه قال روح للمستشفى أفضل لك، وطبعا قلت لأبوي ورحت، واضطريت أتنوم، وشخصني استشاري ثاني بتشخيص اضطراب الكرمة بعد الصدمة، شخصني PTSD. كان استشاري سيء بمعنى الكلمة، كان سيء جدا. أذكر إذا كلمت عن كرهي لأمي، قال يا ليت عندي أم، فحسيت أنه حسبت أني ضمير وصرت ما أتكلم معه. طبعاً أنا طلعت بالغصب من المستشفى سبب شخص، يعني رغم أنه آخر يوم اللي أنا المفروض تنوم فيه حاولت أنتحر. أول ما رجعت للبيت حلفت أنتحر، قلت والله لأنتحر وأنه هذا اليوم يكون نهايتي. لكن أنقذتني صاحبتي رهف، كانت تكلمني علشان تشغلني. طبعاً كملت مواعيدي مع الاستشاري، كنت كلمة يعني أذكر مرة كنت أكلم عن زيادة وزني بسبب الأدوية، قالها كذا بوجهي، قال اسمعي ترى الرجال يحب المرأة المليانة، لأنه كان طبعا هو يقول هذا الكلام يعطيني نظرات اللي ترى نظرة جسمي. فانصدمت، وقفت مواعيدي عنده، تركت أدويتي، حسيت أنه أنا جالسة أتعرض للتحرش مرة ثانية، وخلاص لازم ما أصير مثل الأولى وأسكت. لكنه سكت وبس وقفت. أذكر أنه قبل يوم كنت أخذ جلسات معه، كان يقول روح أمي أبوك تعبتي معاك، لأنه أنا كنت يعني أنا أحتاج هذا الكلام، ليش أنت ما ترحمني في، ليش أنت ما ترحمني، كنت عارفين كنت أحتاج أبكي يحسسني بالعار. كان يقول لي أنه لو تبين تتعالجين مستشفى الأمل راح تتشوه سمعتك، فأقول أنه ما هو بيدي، المفروض أنه أنت عارف تدري أنه إيش فيها، إذا تعبت نفسيته روح تعالج، إيش فيها طيب. بس ما كان عندي القدرة أني أتكلم، ما كانت عندي طاقة أني أتكلم. كنت برفع شكوى على الاستشاري، وعندي دليل للآن، عندي الدليل. وساعدتني واحدة الله يذكرها بالخير، كانت يعني بالتليجرام، للحين ما يعني مستحيل أنساها، الله يسعدها. خلاص إنه أنا صغيرة ما تميت السن القانوني، وما قلت لأبوي لأني خايفة أواجهه. خلاص رحت إنه قلت خلاص خلينا نقفل هذه الصفحة، أروح الأخصائية ثانية. رحت الأخصائية ثانية يعني جدا كانت مريحة، لكنها كانت تقارني بحالات ثانية مشابهة لقصتي. صار الموقف معها، قلت إنه أذكر جيت لها إنه ترى أنا جرحت نفسي أحتاج لصق الجروح. قبلت وقفت كذا وقالت إنه كيف أنت سويتي كذا بنفسك، وليش أنت سويتي كذا، ومفروض قلتي. فشفت كذا فجأة انصدمت إنه كيف هذه أخصائية تعصب علي. كانت حسيت إنه أخصائية لازم يكونون مرة طيبين. هذه صرخت علي ووقفت. قالت لي صاحبتي جملة صدقناها خلتني أستسلم، قلت شوفي كونك مريتي على أكثر من أخصائي وما لقيتي فايدة فالبلا منك. عرفت اللي أول ما سمعتها قلت كنت أخذها بضحك، يعني بعدين أو لا والله صدق إنه يمكن أنا فيني البلاء، فجملتها مرة عورت قلبي وزعلتني كثير، والحين أنا أمر بتقلبات مزاجية جدا سيئة، يعني يمكن أكون على سرير 3 أيام 5 أيام. لكن إيه الشيء الحلو بالموضوع إنه أنا رجعت للدكتور، هذا أكثر دكتور أنا أثق فيه، تكون بيني وبينه جلسات أونلاين، والشخص الوحيد اللي نومنا صغيرة كان يعرف مشاعري بالضبط وكنت ماشي معه، فهذا الشيء اللي كويس اللي صار لي.
في الفترة اللي كانت تصير لك يعني التحرشات اللي كانت تحصل، الناس اللي حولك سواء كانوا الأقارب أو حتى لما كنت في المدرسة، هل كان في أحد منهم يلاحظ في شيء متغير عندك؟
لا، لأنه بكل صراحة أنا إنسانة جدا جيدة، أنه أنا أتلاعب بمشاعري، كنت أعطيهم الوجه السعيد، ما حد كان يدري.
أنت بالنسبة لك كيف تشوفين الموضوع تغير بعد اللي صار هذا؟
صدق أنه ما أدري كيف بجاوب على هذا السؤال، لأن ما أحس أنه أنا كنت شخص طبيعي، فجأة أنا انتحاراتي جدا كثيرة، فجأة أنا كتاباتي كانت سعيدة، فجأة تحولت الكمية هائلة من السوداوية. أحس إني عرفت اللي تضاد أسود أبيض، إنه أنا حي فجأة ميت، فنفس الشيء.
أنت لما كنتي بهذاك الوقت يعني بالعمر الصغير، يعني كان 7 سنوات، كيف كنتي يعني تشوفين الموضوع أنه الشخص القريب منك اللي كانت والدتك ما تفاعلت مع الموضوع بشكل مناسب؟ لما رحتي أيضا للمستشفى حصل لك هذا الاستشاري الثاني وكلامه وتعليقاته والأمور اللي عملها في المستشفى، فكيف كنت تشوفين هذا الموضوع بهذاك الوقت؟
يوم كان وقتها أنه عمري أقل يعني من 7 سنين، كنت أتعرض للتحرش، ما كنت أعرف عن اللي يصير، بس عرفت اللي كل مرة أحس إنه في غلط، يعني كيف هذا جالس يلمس جسمي، يعني أنا اللي أعرفه أنه الغرباء لا يلمسون جسمك، فجأة أنه هذا يعني يلمس جسمي، فوشي الوحيد اللي خلاني أتساءل أنه هل هذا طبيعي ولا لا، يعني فالإجابة على هذا السؤال أنه أمي قالت لي لا عادي، فخلاص كنت أخذ أنه خلاص أنه عادي، رغم أنه أحس أنه في شيء غلط، بس كنت أكذب على نفسي وقول أنه عادي، أصلا هو أخوي من الرضاعة فخلاص هو له الحق، كذا كنت أقول لنفسي. لكن مع يوم كان على وقت الاستشاري صدق أنا تدهورت نفسيتي، وكنت أشوف سيء، إنسان جدا سيء، أستحي أقول إنه يمتلك شهادة بطب النفس أو علم النفس، جدا جدا إنه ما يستحقها، يحسسك بالعار، كان يقول إنه أنت مو جالسة تساعديني، وأنا كنت أحاول، فين كنت أحاول بطاقة جدا هائلة إنه خلاص تكفون، حتى أنا بأطلع نفسي من السوداوية هذه، أنتم بتساعدوني أكثر. ما لقيت أي إنه جواب منهم، وكانت مع أخصائية، عارفين كانت تدافع لي عن أي شيء يسوي، قلت لها إنه هو قال لي كذا، قالت إنه ترى هو عادي ما يقصد، then قلت أوكي هو ما يقصد خلاص أنا بوقف من حياتك.
أنت لما تقولين إنه تشوفين إن الموضوع إحساسك كان يقول إنه ترى هذا الشيء غلط اللي قاعد يصير يعني من الشخص هذاك، قبل هذه اللحظة هل كان عندك أي معرفة بالمواضيع الجنسية، سواء التحرشات أو الاعتداءات، أو مر عليك كلام أو سمعتي شيء أو أحد في مقطع أو شيء قال لك والله ترى هذا الشيء ما المفروض أحد يلمسه، بس الأقارب، بس يعني الناس اللي هم يمكن والدك أو والدتك، ولا هذا المكان ما يلمس ولا كذا، ولا هذا الشخص، يعني المعلومات هذه هل كنت تعرفين عنها أي شيء قبل ما تصير لك هذه المشكلة؟
ما أتوقع إني كنت أعرف، والحاجة إنه ما أذكر إنه حد قال لي، من عائلتي وبنفس الوقت ما أذكر إنه أنا صادفت شيء إنه حاجة زي كذا، ما أذكر، ما أتوقع إنه أصلا صارت، لأنه لو إنه صارت إنه أنا بعرف حلو. الشيء الوحيد اللي يمكن أنت عشان نكون صريحة، الشيء الوحيد اللي أنا أعرفه إنه لا يلمس جسمك الغريب، أتوقع إنه هذه أنا كنت أعرفها يعني. خلص كنت أقول إنه مو غريب، فاية أتيحت لك الفرصة.
الواقع اللي يصير والإحصائيات والدراسات اللي حصلت على هذا الموضوع أنه نسبة التحرش من الأقارب هي أكثر بكثير من الغريب. فإذا بناخذها بأرقام معينة، أنت قد تكون يعني نسبة يمكن الأمان اللي أنت تكون فيه في منزلك أقل من الأمان اللي تكون فيه خارج منزلك، أتكلم إذا كان فيه متحرش داخل البيت. فنسبة كبيرة أنه يكون هو القريب وليس الغريب. فالخوف اللي دائما من الناس أنه هذا الغريب، يعني الخوف من يعني الشخص اللي يعمل في البقالة، الشخص اللي مثلا السائق، أو الناس اللي هم غرباء بالنسبة للطفل وللأهل. هذا الحرص مهم أنه أنت تحرص على أطفالك في تعاملهم مع الناس خارج البيت، لكن كيف أنت المفترض تشوف هذا الشيء بالنسبة للناس اللي حولك والأطفال؟ يمكن أنت لو كان في أحد بس قال لك شيء بسيط، يعني أنه ترى والله إذا أحد سوى هذا الشيء ترى غلط، وتعالي قولي لنا بشكل يعني مباشر وسريع، يمكن ما كانت هذه الأشياء تستمر وتصل إلى هذه المرحلة. يعني شيء كان بسيط بس، ووقتها إيش الأعراض اللي بدأت تطلع عليك من ناحية جسدية بسبب هذا الشيء اللي صار لك؟
أول حاجة كنت أكره جسمي، كنت أكره جسمي لدرجة أنه كنت ألبس تقريبا التيشيرت يمكن ألبس حوالي 5 عشان ما يبين جسمي ولا حد يلمسه. قلت لي أحس أنه هذا واقعي، أنه ما في مستحيل يسوي شيء. ثاني حاجة أنه أحس أنه أحتاج أشوه هذا الجلد، يعني هذا الجلد، لأن جدا مقزز. عرفت لي أحس أن هذا الجلد جالس ينبر من الداخل، أنه كأنه يقول تكفين قطعيني، أنا حتى أنا متقزز من نفسي. فكنت أنه أوكي أنا بسوي زي كذا، فكنت أجرح نفسي. فما أذكر أي الأعراض اللي بالذات الجسدية، بس أنه كنت أخاف كثير. أذكر كنت جدا جدا أخاف، كنت إذا شفته أجلس أرجف، وكنت أول ما أحس إنه أرجف أروح أدخل أي غرفة بعيدة عن أهلي عشان ما يلاحظون هذا الشيء. كنت إذا جيت أسلم عليه فجأة يصير وجهي أحمر لأن يكون كاتمة دموعي، ما أبي أبكي قدامهم. هذا الشيء الوحيد اللي أنا لاحظته علي.
وهذا الشيء متكرر، يعني اللي يحصل للناس اللي يمرون بهذه التجربة وهذا النوع من الإيذاء هو كره هذا الجسد واليعني التقزز من اللي حصل بسبب هذا الاعتداء اللي حصل لهم. أنت كنت تقولين إنه صديقتك كانت يعني في أكثر من مرة كانت ممكن تخفف عليك في الشيء اللي أنت تمرين فيه، وأحد المرات هي يمكن منعت أحد محاولات الانتحار.
أيوة، هذه صاحبتي رهف. أذكر إذا جتني فكرة أروح أقول لها، لأن هي أكثر إنسانة فهمتني. بالعكس كانت دائما تستقبلني بدون ما تعطيني، أدري كيف أشرحها، بس كانت إنسانة جدا حنونة، ما كانت تحكم علي، كانت دايم تأخذني لحضنها، وبالعكس إنسانة مرة طيبة، كانت تخفف علي كثير، كانت تخليني أتكلم على المشكلة، وكانت تتكلم إنه يا بعد خليك كويسة، لا تأذي نفسك لأن اللي حولك ما هو كويسين. صح إنه الكلام أنا ما أقدر أنفذه، إنه أنا ما أقدر أوقف إنه أأذي نفسي، بس كان كلامه صدق، كان يجبر خاطري كثير. وما كانت هي صدق الوحيدة، كانت سراب معي، كانوا أكثر شخصين هم جالسين ينقذوني صدقي.
كيف كانت علاقاتك بهذاك الوقت، سواء من يعني قريباتك أو حتى في المدرسة؟
كانت علاقاتي أذكر بالابتدائي مرة كثير مرة كثير مرة كثير مرة كثير، يعني كان فصلي اللي حوالي 30 كنت كلهم صحبتهم، يعني فجأة صحبتهم مرة، يعني أذكر إذا كان عندهم حاجة أو سر كانوا يجون يقولونه لي. بعدين بالمتوسط أذكر أنه تعرضت للتنمر فترة، لكن في 5 من صحباتي كانوا معي أصدق، 7 من صحباتي. وصلت الثانوي معي 5 الحمد لله، يعني علاقاتي كويسة صدق. بس أنه شوف صدق، يعني عشان أكون معك صريحة، أنه لو أنه أنا مكان صحباتي كان قطعت علاقتي معهم صدق. يعني
ليش؟
لأنه أنا إنسان جدا 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 سيئة. شوف ما أقولها أنه عشان يتحرص وتحرش الصدق، أقولها أنه أنا نفسيتي جدا متقلبة، يعني أنفس عليهم فجأة تشوفني أكرههم فجأة أحبهم، مشاعري جدا جدا متشتتة. ومع ذلك يعني كانوا صحباتي صدق، إنهم معجزة معجزة أنه أنا وصلت إلى العمر هذا ومعي صحباتي.
الشيء اللي أنت تقولينه الآن، التقلبات هذه، هل تعتقدين أنه أنت السبب فيها؟
ما أدري صدق، يمكن أنا سبب فيها، لأنه ما أقدر أوقف تفكير أنه صار لي التحرش، ما أقدر أوقف بالضبط. أنه حتى إذا جيت أنا فجأة أحس أنه مخي جالس يسالف أنه تذكرين مسوى هذا الموقف، تذكرين متى كان الليلة، تذكرين أنه كان بأي مكان، فأجلس أذكر كل شيء صار بالضبط. وبعدين ما أنام، بعدين أجلس أبكي، يعني خلاص أكمل يومي زي كذا. أو أنه فجأة تلقاني أنام حوالي 18 ساعة بدون أي دواء، أنام حوالي 20 ساعة بدون أي دواء. فحرفياً أنه كنت متذبذبة، ما في شيء ثابت.
بس هذا اللي صار كله ما كنت السبب فيه أنت؟
يمكن أنا سبب فيه.
ليش أنت سبب فيه؟
شوف أنه مشاعري، لو أنا متأكدة أنه لو أنا تكلمت عن مشاعري أكون بأفضل حال. ممكن اللي حولي يقبعونها، ممكن اللي حولي يستهزون فيها، بس أنا أدري أني كنت بكون بأفضل حال، لأنه الشيء اللي بخاطري أنا بتكلم فيه. أنه أنا تمنيت أنه لا والله أنا ترى تعرضت للتحرش وصار لي كذا كذا كذا، حلو، تمنيت أنه أنا بوقت التحرش أنه أنا تكلمت، أنا ما تكلمت. فجأة التزمت الصمت، قلت أوكي التزمت الصمت وعشت. وللحين الصدق عشان أكون معك صريحة، يعني للحين عائلتي ما حد يعرف عن اللي صار، إنه إلا أنه تحرش جنسي بس، فجأة أنه تحرش فينا بس هذا اللي يعرفونه. أتوقع أنه يا اللي تتكلمت عن مشاعري كنت بكون أفضل 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 بكثير.
يعني اللي يحصل بهذه الأمور، يعني موضوع التحرش الجنسي، للأسف أنه المتحرش نفسه يعني عمل يعني فعلته اللي في كثير من الأوقات لا تتعدى دقائق بمختلف يعني طرق التحرش، وخلص وترك يعني الشخص اللي عمل له هذا الفعل وراح. يعني كل شيء يحصل حولك وكل شيء جالس يصير، مهما يعني مهما كنت تقولين ومهما كنت تحاولين تشرحين، السبب لكل ما يحصل لك هو الشخص اللي يتحرش فيك. أنت بشكل كامل مالك أي يعني لا مسؤولية ولا لك دخل ولا لك أي شيء في اللي صار هذا، سواء في هذاك العمر أو حتى في عمر يعني أكبر من كذا. أنه ليش أنت جالسة الآن تلومين نفسك على شيء أنت ما سويتي، تقولين أنه تمنيت أنه والله تكلمت. أنت ووجودك الآن بيننا وقدرتك على الحديث الآن ومحاولة يعني التعايش مع الموضوع، هذا شيء أكبر من أنه أنت يعني تتعايشين معي بشكل كويس. يعني وهذا المؤلم أنا بالنسبة لي لما يكون المتحرش الآن هو عايش حياته وناسي، يمكن نسى أو ما نسى لكنه ما عنده فكرة عن اللي صار واللي سواه بالشخص، ويبقى صاحب المشكلة والشخص اللي حصلت له هذه يعني الحادثة تغير حياته بشكل كامل وسنوات طويلة، يبدأ يلوم نفسه وننسى أنه كل اللي صار هذا بسبب شخص وليس بسبب المتحرش به.
صحيح أقول لك أنه أهلي الحين يمدحونه، إيه ما شاء الله والله فلان الآن هذا إنسان إنكم والله لي العظيم أنه يمدحونه قدامي، أنه ترى أنا موجودة بينكم حتى لو أنه أنتم ما تبون تذكرون الأمر عادي، يعني على الأقل اسكتوا لا تقولون أنه معليش أنه صار معاه كذا، لا تعطيني أعذار، لا تعطيني إيه صار أنت بطفولتك عشان أنا تهون علي طفولتي، لا أقل أنه أنت لا تتكلمين في قدامي. يعني صدق أنه هذا الوضع اللي يمكن للآن يخليني أسوأ، أنه يتكلمون في قدامي يشوفون إنسان جدا فاهم، إنسان مهما يسوي، إنسان كيف أصلا ما أدري شلون أنه أهلي يتكلمون معه وهم متحرش ببنتهم، يعني أقل له أمي لا جاء تسولف معه وتضحك، بعدين عرفت اللي وأنا جالسة معاهم أحس أنه هذا مو مكاني وهذه العائلة ما هي عائلتي، وأحس أنه أنا جالسة مكان جالس يأذيني، فصرت أحاول أبعد عنه بقدر المستطاع إذا جاء أو إنه صار بينا عزيمة أو اجتماع كبير أو حاجة زي كذا، حتى لو كان بس بيسلم علي وبيروح أحاول إنه بوقت هذا السلام إنه أنا أختفي من بينهم، بس مع ذلك فجأة أكتشف نفسي إنه أنا مسلم عليه، فجأة أكتشف إنه أنا لا والله أنا جالس أوزع حلاو على الحاضرين فأنا مجبرة أنه أنا أوزع عليه، فأتمنى أنه خلاص أنه هو صار بطفولتي حلو خلاص تخلوني لا أسمع صوتها لا أقابل أصلا كمية صوتك وأنا أسمع ما تدرون قديش أنه أنا أتقزز، فما له داعي أنه أنتم تجلسون تعيدون هذا السيناريو علي مرة ثانية، والله أنه بوقت قليل ثانية أو بدون مبالغة يعني دقيقة يمر علي كل الأحداث، فجأة أنه أنا تلقاني أعصب أو متضايقة أو أنه اللي أسويه أنه أعطي ابتسامة أنه أوكي أنا كويسة، لا أصدق أنه أنا ماني كويسة، احترموا مشاعري، بس أنا متأكدة أنه أنا لو أواجه هذا الكلام ممكن أرفض الرفاض جدا سيء، فأنا ماني مستعدة أواجه هذا الكلام وبالأخير أدخل المشكلة أكثر.
طيب بالنسبة لك يعني في يعني بعد كل هذه بعد الأشياء اللي صارت واللي حصلت لك، كيف صرتي تتعاملين مع الناس اللي تعرفينهم أو حتى ما تعرفينهم؟ كيف صار تفاعلك معهم؟ هل كان في عندك تغير في تعاملك معهم سواء بحذر أو غيره؟
صدق يعني كنت ما أتقبل الناس كلهم، يعني عادي تلقاني إنه أجلس مع ناس صدق إنه هم طيبين بس إنه أنا ما أبي أتكلم معهم، إن أحس الحديث معهم سيء أو إنه أنا بكون سيئة بالحديث، أحس إنه عرفت اللي فجأة أكتشف نفسي إنه ممكن أنا سيئة ما له داعي إنه أتكلم، يعني أقمعي رأيك أقمعي سالفتك اللي أنت بتقولينها لا تحسين الضحك، يا كنت أسكت كنت فجأة أشوفهم هم يتكلمون وأحس إنهم يشوفون غريبة أطوار الصدق، فعلاقتي مع الناس ما هي كويسة مرة، يعني ما هي سيئة ولا هي يعني كويسة كذا وسط، يعني ممكن تلقاني أضحك وسالف مع شخص بس مستحيل يعني تلقاني سالف مع عدة أشخاص، أحس إني أصلاً توتر وما أدري أحس إنه ما له داعي سالف معهم أشعر.
طيب بالنسبة لزياراتك للمستشفى، الزيارات كانت بسبب أنه كان عندك محاولات الانتحار أو أفكار الانتحار، أو هي بسبب أنه التغير اللي أنت مريتي فيه من ناحية نفسية؟
شوف عشان أكون معك صريحة، يعني أنا من أول عيادة رحت لها ما كنت ناوية للعلاج، بس كنت بروح أفرغ مشاعري لأنه خلاص ما أقدر أتحمل أكتم مشاعري. صح إنه أنا أتكلم مع صحباتي، بس يعني صرت أحس إني أهم عليهم فما صرت أتكلم معهم، يعني صرت أطلعهم الوجه السعيد وأنا جدا سعيدة وبس يعني. فكنت أروح للأخصائيين والاستشاريين عشان بس أفرغ مشاعري. آخر استشاري يوم تنومت وصرت أكمل مواعيدي عندها هذا الاستشاري، كنت ناوية أنه هذه كان آخر يوم محاولة انتحار، كنت ناويتها علشان كلامه كان سيء أنه خلاص أنا ما أقدر أتحمل، خلاص أنه أنا نويتها انتحار صدق، نويتها بكل حواس أنه أنا هذا آخر يوم أتنوم فيه أبنتحر وخلاص أموت.
هو نفس الدكتور اللي كان يعني تحرش بشكل لفظي تجاهك صح؟ ويعني أنا ما أتخيل صراحة كيف يعني كيف ممكن الشخص يعني يمر بمثل هذه التجربة، إنه في المنزل اللي هو المفترض يكون المكان اللي فيه الأمان يعني والتقبل والاطمئنان، ثم يعني يتم الاعتداء عليه بالشكل هذا، ولما يروح يطلب المساعدة أيضا يعني يحصل له يعني مشكلة أكبر. فإذا البيت هذا اللي يصير فيه وإذا المستشفى هذا اللي يصير فيه، أنا وين أروح؟
لا يتسفى ما لا إجابة، أنا متأكدة ما لا إجابة هذا السؤال، لأنه أنا كنت أشوف أنه المستشفى أمان خلاص، بيتنا ما هي أمان، ما أقدر أفرغ مشاعري، فصرت أنه خلاص أنه ما لي إلا شيء واحد أسويه اللي هو أنه أروح للمستشفى. إذا تنومت ممكن، كنت أنا حاطة ذا الاحتمال، ممكن ألقى دكتور كويس أتغير معه أو أنه أنهي حياتي، رغم أنه كنت حاطة الخيار الثاني أنه خلاص لا تفكرين فيه كثير، شوف الخيار الأول ممكن يعني يصير، ممكن ليش لا. للأسف أنه اضطرت أسوي الخيار الثاني لأنه أنا صدق ما لقيت استشاري كويس، كان حتى بأسلوبه كان مرة سيء، كان دايم يذكرني أنه لا تروحين مستشفى الأمل، لا تروحين تربت تشوى سمعتك، كذا كان يقول لي، كان يقولها قدام أبوي، أبوي أصلا ما صدق خبر أنه أحد يقول ذا الكلام عشان أنه أنا أقتنع فيه، فما له داعي يعني، أصلا أبوي جايبني بالغصب لأنه أنا غصبته، فما بالك أن أبوي يسمع زي كذا. أبد كان الاستشاري سيء، كان الاستشاري من قلت أنه سيء، ما أقدر أشرح لك قديش أنه أنا عانيت منه، حرفين كانت معاناة، ما كانت رحلة علاجية، كانت معاناة جديدة، ما كان في يعني شيء جيد.
وبعدها أنت كملتي مع الشخص اللي قلتي أو الطبيب اللي كان اللي هو أونلاين صح؟
أيوة، صدق أني عرفت كذا فجأة، لقيت الإيميل حقته وصلت معه، وممكن توي أعرف الإيميل حقه. شو اسمه؟ أيوة الحين صار معه كويس الصدق، يا الحمد لله.
فمن هذاك الوقت إلى الآن من مع الطبيب الثاني، إيش اللي تغير بالنسبة لك؟
شوف ترى توي أنا أعرفه يمكن قبل يمكن 5 أيام، ما هم مدة يعني طويلة، فهمت؟ بس إنه فكرة إنه هذا الدكتور اللي أنا معي، هذه فكرة جدا مطمئنة.
طيب خلال الفترة هذه يعني كيف كنتي تتعايشين مع الوضع اللي أنتي تمرين فيه غير موضوع إيذاء الذات؟
شوف صدق يعني إنه قبل هذه 5 أيام كنت أعاني من حاجة جدا جدا مستفزة، اللي هي إنه بس مسدحة على سريري ما أقدر أتحرك، ما أقدر أتحرك، أحس إن جسمي جدا ثقيل وأنا أشيله، أحس إن جسمي ما أقدر أقوم من سريري، أحس إنه إذا قمت بطيح، قلت إن جسمي جدا جدا صار ثقيل وما أدري كيف أشرحه. تميت على ذا الوضع يمكن 3 أو 5 أيام تقريبا على سريري، كنت أقوم مغصوبة ويعني ما أطول أرجع لسريري، يمكن أقل مدة يعني قضيتها بدون سريري يمكن نص ساعة بعدين أرجع لسريري أكمل يومي. أوكي أنا الحين صح إنه طلعت من هذا الوضع، بس إنه أحس إنه لازال في تأثير علي، يعني إنه يلا أقوم من سريري، يلا يعني أسوي الأشياء اللي أنا بسويها اليومية. أحس إنه أواجه جدا صعوبة فيها، من ناحية إنه ما لي خلق، الشعور اللي قبل كنت أحس فيه الحين صار يجيني بزيادة، إنه أنا ما لي خلق أتحرك، أحس إنه ما له داعي أتحرك، ليش فيه إذا جلست يعني 24 ساعة هذه الجلسة ما فيها شيء. فكذا كان تفكيري ولا زال.
لو الآن يعني في أشخاص يسمعون هذه الحلقة، أطباء نفسيين وأخصائيين نفسيين، إيش ممكن تقولي لهم؟
أول حاجة إنه لا تزيد على المريض أشيائك الخاصة، إذا أنت بحال ما يسمح له إنه أنت تأخذ إن المريض يخذ جلسات عندك، وقف، خذ إجازة. ما هو طبيعي إنه مثلاً أروح لما أخصائي أشوف نفسيته والله سيئة، وأنا أضطر إنه أكمل حوالي 45 دقيقة إلى ساعة بهذا المود السيء. هذا أول حاجة. ثاني حاجة، لا تحسسه إنه العلاج النفسي إنه عار، لأنه أصلاً هو جاي تعبان ويلا جاي وساحب نفسه، هذا من غير إذا ما تهاوش مع أهله علشان يتعالج، بالخير أنت جيت تزيد عليه إنه يحسسك بالعار. ثالث حاجة، لا تقارن المريض بحالات عندك ثانية، لأنه أذكر أنه أنا مرت بهذا الشيء وحسيت أنه إيش حالتي تافتران، بس تعرضت للتحرش، بس تعرضت للتنمر، خاصة هذول صاروا أوكي يعني أقل من البنت اللي تعالجت عندها، كذا كنت أقول الصدق، فكنت أنه هي لا تعرضت لكذا وكذا 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 وعنف وكذا، فكنت أشوف أنه لا معلش أنه أنا مشكلتي تافهة وعاني أكثر منها، أصدق أنه ما لي داعي، كذا كنت أقول، ولا أنا هذه مشكلتي، أنا هذه المشكلة اللي أنا جيت فيها للمعالج، احترمها، لا تقارنها بشخص حالات ثانية. فأحس هذا الشيء الوحيد اللي بقوله.
وبالنسبة للأهالي اللي يسمعوا الحلقة،
إذا كان على الأهالي، أتمنى من كل قلبي أنكم تركزون على كلامي، لأنه كلامي طالع من شخص عاش الأشياء، فأنا ما أتكلم من باب أنه بس أقول لكم هذا النصائح وأنه كذا، لا تكفون، خلوها ببالكم أنه لازم نعلم ونوعي الأطفال بهذا السن أنه هذه أشياء ضرورية، أنه مثل تحرش، مثل إذا حد قال لك حاجة، بالعكس تعال قولي، وخل إنه في وقت محدد باليوم كلكم تتكلمون عن الأشياء اللي تصير لكم أفضل. ثاني حاجة، إنه الأطفال لازم نفهمهم إنه مو كل شخص قريب منك يقول له الحق يمسك، قبل ترى كانوا يقولون إنه إذا المسك شخص قريب تعال علمني، لا وليش إن شاء الله القريب بس كذا يعني، لا حتى القريب إنه لازم نعلمهم إنه إذا حد لمسك تعال علمنا. وفي شيء أحسه جدا حلو، يعني مو بس عن مثلا الاعتداء، إنه لازم إنه نسأل مثلا الأطفال أو إخواننا الصغيرين إنه يوميا إيش صار معهم، إيش فرحهم، إيش زعلهم، ترى هذه الحركة يعني لها فوائد كثيرة. أول حاجة إنه يبدي يعرف يعبر عن مشاعره وما يقمعها، ثاني حاجة يخليه طليق اللسان. فأتمنى إنه هذا من الأهالي جدا ركزون عليها. ثاني حاجة، إذا أنت تمر بمرحلة ما هي كويسة، إنه نصيحتي لكم إنه لو ما عندك قدرة إنك تواجه لا تواجه، والله العلي العظيم إنه أنا أعرف شعورك يا المستمع اللي أنت تعاني جدا، حلو، إذا ما عندك قدرة أنت ما أنت ملزوم تسويها. أنت أعرف طبيعة اللي في حالك، هل ممكن يرفضون هذا الشيء ولا بالعكس يتقبلونه؟ هل ممكن أنه يتقبلون اللي أنت بتسويه؟ إذا إيه بالعكس أنا أشوف أنه أنا معك. إذا الاحتمالية أنه لا وبالعكس أنه ممكن تدخلون مشاكل، فأنا أقول لك لا تواجه. إذا أنت بتواجه، هل أنت ممكن تتعايش مع الرفض؟ أسأل نفسك هذا السؤال، هل أنا بتعايش مع الرفض؟ لأن لو أنه أنت يعني تواجه ممكن يعني تكون كويس، ممكن يكون وضعك جدا بخير، ممكن تتعالج وأهلك تكون داعمين لك. لكن إذا لا، فأنا أشوف أنه عندك جلسات أونلاين خذ منها أفضل لك، ولا تواجه إلا وأنت فيك طاقة، فيك قدرة أنك تتكلم عن إيش اللي فيك بالضبط.
وصديقتك رهف،
رهف أنه أنا أدري أني بتسمعها، صدق أني بجبرها تسمعها، ما تدرين كديش أنه أنت أنقذت حياتي، صدق أنه لولا الله ثم هي كان أنه أنا الحين منتحرة. كنت أكلمها بأسوأ حالاتي وبالعكس كانت متقبلة هذا الشيء. ثاني حاجة، شكرا مريم أنه أنت شاركتي بودكاست وجدان، ترى كنتي انقذتيني، يعني صدق لولا الله ثم انت يا مريم كان وضعي ما ادري، يمكن للحين استمر التحرش، يمكن انا للحين اعاني وما اعرف المشكله الا يمكن بمتوسط او بالثانوي. حلو، بس ان ما تدين قديش انا ممتنه لك، مره ممتنه لك انه انت شاركتي، وقسم بالله انه ما تدرين انه قديش انه انا ادعي لك. ومن ناحية أنه صحباتي وبالذات سراب، هذول أشخاص مرة جيدين الصدق، وأنهم سمعوني وسمعت لهم، فكان ترى يخفف علي الضغط يعني، فصدق أنه أنا مرة ممتنة لوجودهم. شكرا شكرا أستاذ أسامة، والله شكرا. يمكن لو أنه أنت وقتها ما سويت هذا البودكاست، في حالات كثيرة راح تتدمر، في حالات بتكون متوفية الحين. الصدق أنه أنا أكثر إنسان ممكن تأثرت ببودكاست وجدان، لأن أحس أنه أفضل بودكاست ممكن يسمع الشخص إذا هو يعاني أو إذا هو بيوعي نفسه. أول حاجة أنا استفدت منه أنه بالعكس أنا صرت واعية أكثر من ناحية الصحة النفسية. ثاني حاجة أنه أنا صرت أعرف إيش اللي كان فيني من المشاركات اللي تكون بالبودكاست. مرة شكرا، مرة شكرا.
الله يعطيك العافية. والله بالعكس يعني المشاركات والناس اللي يشاركون، يعني لولا الناس اللي تشارك تجاربهم ما كان في بودكاست وجدان. يعني هذا شيء أنا أشكر كل شخص يعني كان عنده الاستطاعة والقدرة أن يشارك هذا الشيء، ومعرفة الناس اللي هم راح يستفيدون من هذه الأشياء بشكل مهول، لأنه الناس فعلا يفرق مع حال استماع القصص وكيف أنه يشوفون هذا الموضوع بشكل مختلف. في شيء حابة تقولينه قبل ما أخلص؟
شو الوحيد اللي أنا بقوله؟ انتبهوا لأنفسكم وكونوا بخير، وشكرا لأنكم سمعتوا لي، وأتمنى أنه كلامي يفيدكم ويخليكم واعين. وبس والله، مع السلامة.
الله يعطيك العافية. شكرا لكم يا أصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. وشكرا لكم، أنا أسامة بن جيفان وكنتم مع وجدان.